وصلا لما سبق، نستمع الآن إلى شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
والاستدلال بسد الذرائع يدل عليه أصول كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم سب آلهة المشركين، مع أن الأصل في سبها الجواز لئلا يكون ذلك وسيلة وذريعة إلى أن يقوم المشركون بسب الله تعالى. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، أيسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فنهاه عن سب آباء الآخرين لئلا يكون ذلك وسيلة لسب أبيه، وجعل لسب أبيه، وجعل سب آباء الآخرين هو سب أبيه في الحكم، مما يدل على أن الذريعة والوسيلة تأخذ حكم ما هي موصلة إليه. والوسائل على نوعين: وسائل لها أحكام في الشريعة فتأخذ حكمها، ووسائل لها أحكام في الشريعة باعتبار كونها وسائل فتأخذ الحكم الذي وردت فيه في الشريعة. مثال ذلك: وطئ الأجنبية حرام، ولكن من الوسائل الشرعية التي جاءت بها الشريعة لإباحة وطئ الأجنبية حل النكاح، فالنكاح وسيلة لوطئ الأجنبية، لكن هذه الوسيلة قد ورد لها حكم في الشرع، وحينئذ تأخذ الحكم الذي وردت به في الشريعة. والنوع الثاني: ما لم يرد به حكم باعتبار كونه وسيلة فيأخذ حكم ما يتوسل به إليه، وتكون الوسائل والذرائع لها أحكام المقاصد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جاءت نصوص كثيرة تأمر العباد بإصلاح ما في قلوبهم. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وجاءت الشريعة أيضا بالتحذير مما في القلوب، فإذا أضمر الإنسان في قلبه الخير أصبح ذلك وسيلة لرقيه ولرضا رب العالمين عنه. والقلب ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، كما ورد ذلك في بعض الآثار. ولذلك على العبد أن يتفطن قلبه. كيف نصلح القلب؟ يكون ذلك بإصلاح الأعمال المتعلقة بالقلب، ومن ذلك عمل النية والمقصد، بحيث يريد الإنسان بأعماله كلها وجه الله والدار الآخرة. فمن جعل نيته ومقصده لله في كل أموره فإنه سيستكمل درجات الإيمان، كما ورد في الحديث: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل درجات الإيمان. وكذلك يحرص الإنسان أن يكون بقلبه خائفا من الله جل وعلا، فإن الله قادر على كل شيء شديد العقاب، فيخاف المؤمن من ربه أن يعاقبه الله جل وعلا بذنوبه التي يفعلها. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن هنا فإن العبد العاقل المؤمن لا يخاف من الأسباب، وإنما يخاف من رب العالمين أن يسلط عليه السبب. فأنت لا تخاف من الذئب لكونه ذئبا، وإنما تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب. وهكذا فيما يتعلق بغيره من الأمور المخوفة، فأنت تخاف من الله أن يسلط عليك السبب. وهكذا أيضا في التوكل بتفويض الأمر على الله تعالى بقلبك، فأنت تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، فحينئذ تعتمد بقلبك على الله عز وجل. فإذا فعلت سببا من أسباب الخير فلا تعتقد في ذلك السبب، وإنما اعتقد في الله أنه هو الذي ينجح الأسباب التي تفعلها. والتوكل لا ينافي الأسباب، فتفعل السبب وتعتمد بقلبك على الله عز وجل، ولا يعتمد قلبك على ذلك السبب. وهكذا أيضا من عبادات القلوب محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبتهما على محبة من سواهما، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن الأعمال الصالحة المتعلقة بالقلب المحبة في الله جل وعلا، فتحب كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها وتتمنى له الخير، فإن محبة المؤمنين عمل صالح، فهو مع سهولته ويسره على العبد ومع ما يجلبه من السعادة للإنسان، إلا أنه ينتج الأجر الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الحديث أن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأصناف الأربعة. ثم من أعمال القلوب التي نتقرب بها لله عز وجل أن نستشعر مراقبة الله تعالى لنا، فإنه يعلم بأحوالنا ويطلع على أفعالنا وأقوالنا، ولا يخفى عليه شيء من أمورنا حتى ما في قلوبنا. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك فإن العاقل يستشعر أن الله تعالى يراقبه. وقد ضرب بعض أهل العلم مثلا، ولله المثل الأعلى، قالوا: لو كان هناك ملك شديد البطش قوي يبطش بأعدائه ويفتك بهم، وعنده سيافه، وقد أعد النطع، وبحيث من خالفه سيأمر به فيقتل بذلك السيف، وكان بين يديه بعض محارمه كبناته، ومنع الناس من الاطلاع عليهم، فهل يجرؤ أحد أن ينظر إلى بنات الملك، أو أن يخاطبهن، أو أن يشير إليهن؟ فهكذا ولله المثل الأعلى ما يتعلق بمحارم الله، فإن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فالله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، والله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من شأنك. قادر على عقوبتك، فكيف يجرأ قلبك على معصية الله تعالى؟ وأعمال القلوب كثيرة، ينبغي بنا أن نحرص على تصحيحها، وأن نتفقد قلوبنا ما بين وقت وآخر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك فإن القلب يطبع عليه متى أقدم العباد على المعاصي، فإذا أقدمت على معصية الله فاخش من الله أن يطبع على قلبك بحيث لا تميز بين حق ولا باطل. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ما كسبوه من المعاصي والذنوب كان سببا في تغطية قلوبهم بحيث لا تميز الحق من الباطل. وكم من إنسان يعرض عليه الخير ويعرض عليه ما يصلح حاله دنيا وآخرة فيعرض عنه، وذلك لأنه قد زين له فيما يكون مفسدة له. ومن أمثلة ذلك مثلا الإعراض عن الصلوات، فإنه يطبع على قلب العبد بسببها، وخصوصا صلاة الجمعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا متوكلة عليك، مفوضة للأمر بك، محسنة الظن فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحل في قلوبنا العلم النافع، وأن تجعل جوارحنا تؤدي العمل الصالح، وأن تجعل في قلوبنا النية الخالصة. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في شركات أوروبية، فأصبت أثناء العمل إصابة في العين، وهذه الشركة تدفع تأمينا على الحياة، فهل يجوز أن أخذ مبلغ التعويض عن الإصابة؟
يجوز للإنسان أن يأخذ التعويض عن الإصابات التي أصابته، وذلك أن مثل هذه الإصابة قد جاءته في وقت العمل، فإذا كانت الشركة تدفع مثل ذلك بطيب نفس من ملاكها فلا حرج على الإنسان في أخذه. وأما بالنسبة لتعامل الشركة مع شركة التأمين فهذا لا مدخل للعبد فيه ولا مدخل للعامل فيه، فهو بين الشركة وبين شركة التأمين. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الحية والذئب علما أن من يأكلها يدعي أنها للعلاج؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع حرام، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. ومن هنا فلا يجوز أكل الذئب، فأكله حرام لأنه من ذوات الأنياب من السباع. وإذا كان أكله حراما فإنه لا يجوز التداوي به، لما ورد في الحديث من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ومن هنا فلا يجوز تناول فلا يجوز أكل الذئب ولا تناوله. وهكذا أيضا في الحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها واعتبرها من الفواسق مما يدل على تحريم أكلها، فإذا حرم أكلها فإنه حينئذ لا يجوز تناولها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي مريضة لا تقدر على الصيام، ما حكم الشرع في ذلك؟
من كان عاجزا عن الصيام ما حكم الشرع بالنسبة له؟ فنقول: العاجز عن الصيام على ثلاثة أنواع. النوع الأول من زال عقله كالكبير الخريف الذي أصبح لا يميز، فهذا قد رفع عنه قلم التكليف ومن ثم لا يجب عليه شيء، ولا حرج في إعطائه الأكل الذي يتناوله في أثناء نهار رمضان، ولا يجب تجاهه قضاء ولا كفارة ولا إطعام، ولا يصوم عنه أحد من أقربائه. النوع الثاني من كان عقله موجودا ولم يزل عقله، ولكنه مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، كأن يكون به مرض يستمر معه طول حياته ولا يتمكن من الصوم لكون الصوم يضر به أو يزيد في مرضه أو يسبب له آلاما أثناء الصوم، فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يطعم حتى يكون قد مضى ذلك اليوم. فإذا جاء في آخر الشهر فأطعم 30 مسكينا أو 29 مسكينا بحسب أيام الشهر أجزاه ذلك، ولا حرج عليه فيه. وهذا هو المراد بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النوع الثالث من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، فحينئذ يفطر، وإذا شفاه الله جل وعلا قضى الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الصفة الشرعية لتسوية الصفوف على أحسن وجه؟ وهل إلساك الكعب بالكعب من ذلك؟
جاء في الشريعة الأمر بتسوية الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تسوية الصف من تمام الصلاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وجود الخلل بين المصلين، وبين أن الشيطان يكون في مثل ذلك الخلل، وأمر بوصل الصف المنقطع، وقال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكان الصحابة يلزقون مناكبهم بعضها ببعض حتى لا يكون هناك فرجة بين المصلين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب تقدم لخطبة فتاة وهي موافقة وكذلك أهلها، لكن المشكلة أن هذا الشاب لا يصلي، فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي ألا يزوج هذا الشاب، لأنه ليس من أصحاب الديانة فيرتضى في دينه، فقد تأتي عنده المرأة فيكون ذلك سببا لظلمها، ويكون ذلك سببا لكونه يطلقها ثم بعد ذلك يجامعها، وحينئذ فمثل هذا غير مرضي في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحينئذ من كان بهذه المثابة فإنه ليس بمرضي في دينه، فيدل الحديث بمفهوم المخالفة على أن من كان غير مرضي في دينه فإنه لا يزوج. ومن الغش بالمولية ومن غش المرأة لنفسها أن تقبل بمثل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إطلاق اسم شيء على الله لقوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؟
لا حرج في مثل ذلك، ولكنه ليس من أسماء الله جل وعلا وليس من صفاته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو السائلة: هل توصيل الشعر هل هو حرام إذا كان بلون مغاير للون الشعر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة، وجاء في الحديث أن معاوية رضي الله عنه خطب ومعه قصة من شعر فقال: يا أهل المدينة، أينكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل إنما هلكوا حين اتخذ نساؤهم هذا. وحينئذ فإن وصل الشعر حرام، ووصل الشعر يكون بإيصال شيء بالشعر، بحيث من يراه يعتقد أن هذا الوصل نوع جزء من أجزاء الشعر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون معصية ويكون كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا جعل في الشعر ما يعلم أنه ليس من الشعر في شيء، فحينئذ ليس هذا من الوصل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الملتزم أين حدوده وما حكم الدعاء فيه؟ فهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد في الدعاء عند الملتزم حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، ومن ثم لا يعول على الأحاديث الواردة فيه. وكل البيت محل للدعاء وموطن لاستجابة الدعاء بإذن الله عز وجل، وليس للدعاء عند الملتزم خاصية، وليس من مواطن تحري إجابة الدعاء، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة والجلال من فضله ورحمته أن وعد الداعين بإجابة دعائهم وأمرهم بالدعاء من أجل أن يستجيب لهم، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الفرض والواجب؟
جمهور أهل العلم لا يرون أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، ويقولون بأن الواجب على درجات متعددة، منها ما هو أوجب من غيره. وذهب فقهاء الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما أمر به الشرع أمرا جازما وجاء بدليل قطعي، والواجب هو ما أمر به الشرع أمرا جازما وجاء بدليل ظني. وعند الحنفية أن تارك الواجب وتارك الفرض كليهما آثم بتركه. ومن هنا فإن المسألة اصطلاحية ولا يترتب عليها كبير ثمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يسكن بيتا يريد أن يبيعه بعد سنة أو سنتين، فهل عليه زكاة؟
جاءت الشريعة بالأمر بإخراج الزكاة في عروض التجارة، وفسرت عروض التجارة بأنها ما أعد للبيع. فإذا جزم الإنسان جزما مؤكدا ببيع سلعة من السلع وجب عليه أن يزكيها إذا مر سنة من وجود نية الزكاة. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد حكي إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. لكن إذا كان الإنسان غير جازم ويقول: أنا إن جاءني أحد بسعر جيد لسلعتي هذه بعتها وإلا لم أبعها، فحينئذ لا توجد عنده نية التجارة لأنه لم يجزم جزما مؤكدا ببيع هذه السلعة، فلا تجب عليه زكاتها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تستحب العمرة لأهل مكة في رمضان؟
الطواف بالبيت في مدة العمرة أفضل من الذهاب إلى أدنى الحل والإياب وأكثر أجرا وثوابا، ثم إن الصلاة أعظم أجرا من الطواف بالبيت، فكون العبد يترك العمل الفاضل الذي هو الصلاة إلى العمل المفضول الذي هو العمرة، لا شك أنه من ترك الإنسان لما هو أولى وأفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب يريد الخطبة، فهل له أن يرى شعر المرأة عند المقابلة الشرعية؟ وما هي الشروط التي يجب على المتقدم للخطبة ألا يتجاوزها؟
يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ولا حرج عليه في ذلك، فقد جاء في حديث محمد بن مسلمة أنه خطب امرأة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها، فكان محمد بن مسلمة يتحين رؤيتها، فإنهم كانوا في نخيلهم إذا لم تجد المرأة أحدا كشفت عن وجهها، فكان يترقب لمخطوبته فيصعد به في بعض نخيل أهلها من أجل أن يراها. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة وقال: إنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأهل العلم قالوا بأن النظر إلى المخطوبة من المباحات وليس من الواجبات ولا المندوبات، وقالوا إن الأمر إذا ورد بعد الحظر حمل على الإباحة، وذلك أن النظر إلى الأجنبية حرام بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هنا فإنه إذا لما جاء الأمر بالنظر إليها حمل ذلك الأمر على الإباحة. وأما حدود ما ينظر إليه من المرأة المخطوبة فيحل له أن ينظر منها ما يظهر غالبا عند محارمها، كما لو نظر إلى يديها وإلى أسفل ساعديها أو نظر إلى وجهها أو نظر إلى شعرها، جاز له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقول بأنه لا ينظر إلا إلى كفيها ووجهها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن الأظهر هو القول الثاني بأنه ينظر الخاطب من المخطوبة ما يظهر غالبا عند محارمها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ويشترط في ذلك ألا يكون هناك خلوة، فلا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة لأن المخطوبة أجنبية، وكذلك يشترط ألا يتكلم مع الخاطب مع المخطوبة بالكلام الخاص الذي يكون بين الرجل وزوجته، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يلمسها أو أن يمس شيئا من جسدها فإنها أجنبية عنه، وكذلك لا يجوز لها الخروج معه ولا أن يقوم بإلباسها ذهبا ونحوه فإنها أجنبية عنه، لا يجوز له مسها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز زيارة الآثار والمتاحف؟
زيارة الآثار والمتاحف على أنواع: النوع الأول زيارتها على جهة القربة والعبادة بحيث يزورها المرء تقربا لله تعالى وطلبا للأجر، فمثل هذه الزيارة حرام لأنها بدعة لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للإنسان أن يتقرب بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يزور جبل ثور، أن يزور غار حراء، ولا أن يزور ثورا، ولا أن يزور مواطن السيرة على جهة التقرب بذلك لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى ذلك، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون مرارا عديدة، قدموا معه في يوم الفتح وفي عمرة القضية، وقدموا معه في حجة الوداع، وقدموا بعده صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه تقرب لله تعالى بزيارة مواطن السيرة. النوع الثاني أن يزور الإنسان هذه المواطن على جهة التبرك بها وظن أنها فيها بركة ونماء، فهذا أيضا من البدع وهو أغلظ من الأول. والنوع الثالث أن يزور المرء تلك المواطن ليدعو الله عندها أو ليصلي فيها، فهذا أيضا من أنواع البدع لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع أن يزور المرء تلك المواطن من أجل أن يدعوها أو أن يعرض حوائجه عليها، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لأن فيه صرفا للعبادة لغير الله تعالى. والأمر الخامس أن يزور الإنسان تلك المواطن لا على جهة القربة ولا للتبرك ولا للدعاء عندها ولا لدعائها، وإنما كان ذلك على جهة كونها على طريقه أو نحو ذلك، فهذا على أصل الإباحة يجوز للإنسان.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.